السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والسيد الأكبر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأوصياء الخلفاء الأنوار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في عموم قاعدة الموازنة بين المادة والغيب، ووصلنا إلى هذه الثلاث ضوابط المتقاربة: ضابطة الموازنة بين المادة والغيب في معرفة وقراءة أصول الدين، كيف يوازن بين المادة والغيب في قراءة أو ترسيم معرفة وهيكلة أطر المعرفة لأصول الدين، تكون فيها توازن بين المادة والغيب، ما تكون غيبية محضة، ما تكون لا تكون مادية بل فيها توازن. وهذا مبحث مهم في علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم العرفان وعلم التفسير، كيف تقرر المعارف لا بنحو صبغة مادية بحتة ولا صبغة لاهوتية، معذرة تعابير الأكاديميين، كهنوتية لاهوتية ماورائية ميتافيزيقية بحتة. أيضا هذا عدم توازن في معرفة وصول الدين. كيف يوازن في هذه المعرفة؟ كيف؟ هذا مبحث جدا مهم. يعني إذا هذه القاعدة لاحظ كيف تؤثر حتى على كتابة وقراءة وترسيم العقائد والمعارف، كيف تقرر، كيف تبين. لا ينسى فيها الجانب الغيبي ولا ينسى فيها الجانب المادي، وإلا غيب معزول عن المادة. أي عقيدة هذا مثلا؟ أو غيب كله مادة وليس فيه ما وراء، أي غيب إذن وهي معارف؟ فإذا دي القاعدة، وهي الموازنة بين المادة والغيب في عموم المعارف، في عموم المعارف وأصول المعارف، أمر هام جدا، قاعدة جدا مهمة، الموازنة بين المادة والغيب في قراءة أصول المعارف. هذه ضابطة، ضابطة قريبة منها مرت بنا كيفية الموازنة بين النزعة الغيبية المعنوية الروحية، المعنى المقصود المعنوية الروحية، افترض عرفان تصوف فلان كذا، طبعا هسه ما نصحح العرفان ونصحح التصوف، لا، المقصود عموم الرياضة الروحية، عموم النزعة الروحية المعنوية في مقابل النزعة المادية، ربما قرابة عقدين من الزمان، الله أعلم أكثر. الغرب مقصود مو خصوص الغرب، يعني حتى الشرق الأقصى، يعني ما يعني طابع الحضارة التكنولوجية المادية الغربية، وجدوا أمراض روحية وعقلية. أنا ما أريد أدخل في أقصد فقط كي يبين هذا، هي الضابطة الأخرى الثانية، ثلاث ضوابط مع بعض متقاربة، يعني لابد من الخوض والعلاج فيها، التوازن بين النزعة المادية والنزعة الغيب المعنوية الروحية. فالتكنولوجيا أو على كل حضارة المعدن قد يسموها، أو حضارة حتى المغناطيسي المعلومات يعني الأثير المغناطيسي، كان الحاسوب والكمبيوتر كله أثير مغناطيسي فيه معلومات طبعا، لكن تبقى ليست حية، تبقى ليست ذات شعور وحياة، وإنما يعني لذلك الآن في كل عالم يعني في كثير من بلدان العالم مستشفيات لعلاج أمراض روحية ناشئة من إدمان الكمبيوتر، إدمان الإنترنت، إدمان يصير عنده على انقطاع عن الحياة التفاعلية الحية الاجتماعية مع أفراد البشر. المقصود أن نفس البعد المادي في الحضارة، حتى حضارة اللي يسمونها الآن حضارة المعرفة، ثورة المعلومات يعني في النت، هي وجدوها ما فيها شعور، بعد تبقى ما فيها حياة، شعور، مشاعر، استشعار ما موجود فيها، رغم كل البرامج، رغم بعد تبقى، فهي تسبب أزمات روحية. غير بعد المصنع والتكنولوجيا والميكانيك والتقنية، ديك بعد أوضح في الجفاف الروحي، نسبة الانتحار. مر بنا تقارير الأمم المتحدة أن من سنة 2000 الألفية الثالثة الميلادية، يعني من بدءا من تمام 2000 عنونت الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أنه الأمراض الروحية آخرة في على حال الازدياد والتضخم وتداعيات خطرة على البشر. مقصودهم طبعا الحضارة الغربية أكثر. مر بنا هذا التقرير، كوريا الجنوبية تطور صناعي كذا، مصنعي مهني فلان، لكن نسبة الانتحار الروحي، هاي تقارير دولية يعني مو تقارير دول مثلا بلدان إسلامية يعني أعطتها عنهم، لا هي تقارير دولية بإشراف مهني من مؤسسات الأمم المتحدة وهلما جرى. قالوا أنه نسبة الانتحار في كوريا الآن الجنوبية العام الماضي قبل كم سنة، سنتين ثلاث، أعلى نسبة في العالم انتحار سليم. السبب شنو؟ قبل كان اليابان كذا، يعني سبحان الله كل ما ازداد التوغل في المادة أكثر ازداد الانفجار الروحي أكثر. لذلك هم الغرب من باب يعني أنهم حتى من جانب براغماتيين يعني يتعامل مع الواقعية الموجودة بغض النظر عن إيمانهم بالغيب أو لا، أو بالمعاني وما وراء أو لا، قالوا إذن هذا البشر اعترفنا بالروح ما اعترفنا بالروح. طبعا عندهم معاهد وجامعات روحية منذ قرون على اختلاف البلدان الشرقية أو الغربية، المعاهد الروحية والجامعات والكليات الروحية على حتى السحر عندهم كلية في كل بلدان، السحر يدرس أكاديميا، نفس السحر كهانة الشعب ذي كلها، وبدأوا ينفتحون على الرياضات الروحية، شافوا عطش روحي موجود شديد، ما يمكن التغافل عنه والتغاضي عنه، ما ممكن. الآن قالوا يعني لسان الحضارة المادية، نعترف بالروح ما نعترف بالروح. طبعا هم بعدهم ذكرت جامعات كليات روحية عميقة عريقة يعني أكاديمية، بعض ربما تصل 4 قرون، قضية الرياضات الروحية كذا من بعد تجريبي عندهم يعني تجارب طويلة كثيرة، موسوعات علمية، أيضا ما شاء الله مو شيء سهل، حتى الموت كتجربة عندهم بحوث وموسوعات كثيرة فيه. حتى الموت موت موت، الارتباط بأرواح البرزخ بغض النظر عن يؤمنون آخرة وماكو آخرة أو في آخرة، ارتباط بالجن، سم ملفات بحوث أبواب مختلفة عن بعضها البعض. ربما ذكرت للأخوان لاحظت في فضائية غربية للغة العربية ذكروا تقرير علمي عن مبحث معين مرتبط جانب فسلجي كيميائي، ويوم بعد خبير ساحر. سبحان الله شو ربط هذا بهذا؟ لأن يريدون يعالجون المبحث من كل زوايا، مثلا الجين الوراثية شلون تؤثر فيه كذا، حتى ما وراء يريدون يلتفتونه. يعني بالتالي هذا المبحث من أبعاد عديدة يبحثوا، فيجيبون خبراء من تخصصات مختلفة. شو هذا؟ وهذا يدل على ما مر بنا ليلة أمس إذا تذكرون، السحر بغض النظر عن كونه حرام وكان هي حرام لكن هي علم من العلوم محرم منبوذ، لكن علم من العلوم ويشغل مساحة من المساحات، طبعا مساحة سلبية لكن يشغل مساحة من المساحات، وله واقع يعني واقعية من الواقعات، بل معنى أنه هو لآثار تكوينية. من ثم هم الآن يتعاطون معه كبعد من أبعاد الواقعية، بحث أكاديمي. ومر بنا الليلة أمس أن القرآن الكريم تبنى انقياد السحرة قبل غيرهم لمعجزة النبي موسى، أن هذا برهان طبعا، أن هم يعني عندهم تجارب ميراث ممارسة الكهنة أو السحرة، عندهم ممارسة عما وراء ولو بلحاظ الملكوت النازل، يعني ليسوا في غفلة دامسة كالماديين، لا هؤلاء. ولذلك يعبروا عن علوم الغريب السحر، يعني معنا علوم محرمة السحر والكهانة كذا قديما يعبروا عنها إلى الآن في كتب المختصة بها، يعبروا عن العلوم الروحية. عجب شلون روحية؟ لأن هي مرتبطة بما وراء بغض عن حرمتها وسلبيتها وكذا. لاحظ هذا كعلم، والقرآن ما ينفينا هذا علم وإن كان يقول هو محرم، ما يقول أنه ليس علم. التفتوا شلون؟ نفس بيان القرآن، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يسميه علم ولكنه علم محرم. فالواحد ما ينكر أن هذا علم، علم ولكنه خيل إليه نفس التخيل، بالتالي عملية تكوينية. صح فيها مخادعة بس هي بالتالي عملية تكوينية ولو للمخادعة، بالتالي لها أدوات تكوينية كونية. فالمقصود سموه في صدد، احنا أعوذ بالله أعوذ بالله واحد يتوهم ترويج السحر أو ما شابه ذلك، لا السحر شيء محرم، إنما في صدد شيء آخر وهو أن السحر كعلم ولا محرم، الكهانة كعلم ولا محرم، هي تأخذ مساحة واقعية تكوينية ولو سلبية، بس تأخذ مساحة. بتفترض المرض مرض شر لا مو شر، بس أمر تكويني أم لا؟ طبعا أمر تكويني. العداوة أمر شري بس تكويني أو لا مو تكويني؟ طبعا تكويني. كون الشر شيء وكون خرافة ولا وجود له أو تكوين شيء آخر، كل الرذائل تكوينية بس شر لكنها تكوينية، يعني فيها بعد تكويني بعبارة أخرى، وإن كان العدم والشر كله عدم لكن فيه بعد تكويني وجودي. المقصود فلذلك القرآن الكريم حول حتى علم السحر وما شابه، لكن سموه في كلامنا في هذا المجال، كلامنا في الموازنة بين النزعة الروحية والنزعة المادية، بس نتوسع لها أمثلة ضرورية. فالقرآن الكريم يعتبر أحد براهين نبوة النبي موسى انقياد بل مسارعة أوائل من استجاب للنبي موسى هم هؤلاء. تحدي لا لفرعون لكل حضارة فرعونية. إن لا اتفاقا لاقتراح السحرة هو فرعون وليس موسى. تحدي كان نفس جبروت وطغيان فرعون مملكته ودولته وحضارته وما شابه ذلك. سلاح شيء وإن موسى ابتدره شيء آخر. لا هو موسى بتعبير الدارج حط راسه براسه ويا فرعون مو راسه براسه ويا السحرة. لكن السحر هو فرعون لكي يضلل قوم أو ملأ أو وزراء أو دولته قال هذا ساحر عليم. يعني معجزات قال إن ماذا ساحر عليم يعني ملكوت نازل مال الشيطان وكذا. ما يقول ملكوت صاعد يرتبط بالله. الآن لما يحضرني لعل فرعون هل هو ملحد أو مشرك؟ لعله مشرك الله أعلم. لازم نشوف هل من مذاهب كانت يعتنق المذاهب الشركية أو مذاهب الإلحادية. لعله مذاهب سالف الخفاء بحث آخر في العلن أقصد في العلن لا ظاهرا يعتنق لعله نفس الكلام مو في كفرة. الكفر ملل نريد نعرف أي ملة أي نحلة هو على أي تقدير. فهنا القرآن الكريم يبين أن استجابة انقياد حتى في دعاء النصف الرجل أو غيره باسمك الذي أيضا النصف على عم داود في النصف الرجل باسمك الذي كذا هديت به السحرة كذا فالتعبير موجود سأما في دعاء النصف من رجب من داود أو في دعاء ليلة حرب. لا 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 ليس السماء دعاء أحد المناسبات السنوية ليتعرف كذا أو على كل باسمك الذي كذا إنه كيف الله طوع قلوب السحرة إلى النبي موسى على أي تقدير. فإذن هذه واقعية من الواقعيات. نرجع فهذه الظاهرة الغربية الموجودة الآن إنهم شافوا أن العطش الروحي ما يمكن يعني التغاضي عنه والتغافل عنه حقيقة هذه. لذلك الآن الغرب ربما صار اليوم ثلاثة عقود أكثر ربما بعد أو أربعة أو خمسة لكن اشتدت في العقدين الأخيرين من فتحين على الرياضات الروحية الصينية واليابانية بشكل شديد بدأت شوف تركوا المسيحية هو الغرب سبحان الله يعني تركوا وصايا النبي عيسى وكذا راحوا وين تجون إلى الرياضات الروحية الصينية اليوغا والكونفوشية وما نقلي ودي كلها أو الرياضات الهندية دي أغلبها جلها بل كلها دي الرياضات الروحية الصينية والهندية مرتبطة بالشيطان والشياطين. هذا مبحث آخر نريد ندخل فيه الآن. طاقات شحنة إيجابية وطاقات شحنة هذه كلها تعابير ويعبر عنها راح نبالي بعض الاصطلاحات الدارجة الآن تسويق لها إلى عبارة صح طاقة سلبية تعبير آخر بعد يعبر عنه كله مرتبط بالشياطين والجن لأنه رياضة الروح هذا مر بنا مرارا. رياضة الروح إذا ما فيها طقوس إلهية تلقائيا انزلاق إلى الشياطين والجن تلقائيا. هذا مبحث آخر بعد. أيما كان فوجدوا أن هناك عطش إذا روحي شديد ما لابد من تلبيته. إذا هم تركوا من جانب المسيحية والنبي عيسى ماذا يصنعون؟ وما غير مقبل على الإسلام فلا محالة يقبلون على ماذا؟ يقبلون على العبادات الشيطانية اللي هي رياضات روحية لكنها كلها في ارتباط للأسف. وهي ضابطة عجيبة، أكثر كل الرياضات التي ليس فيها مسحة وحيانية من الله لا محالة، ضابطة عجيبة لا محالة ترتبط بالجن والشياطين. ملكوت الناس تنويم مغناطيسي، ما الذي تحضير الروح، هل أسماء الجديدة أو القديمة، كل هذه عبارة عن ارتباط بالشياطين والأجنة. سأنا ما أطلق العبارة تعميمية عائمية، لا لا، يعني مع أنه شواهد من الآيات والروايات موجودة كثيرة، حتى كفحص ميداني ولو بوسائط هكذا وقفنا على كثير من موارد مرتبطة بالجن والشياطين وإن كان أصحابها ما يدرون حتى.
التخاطر والاتصال
بالعقل سبحت آخر، تارة روح لها قوة، تارة كرياضات، إذا يعني دائما الجن والشياطين يجون يدخلون على الخط. هو معراج سيد الأنبياء، بعد في أعظم من سيد الأنبياء؟ لا. في أعظم من معراج سيد الأنبياء؟ لا. يعني حتى معراج سيد الأنبياء يقول عنه جبرائيل هو لم يفسح لملك من الملائكة المقربين. المعراج الذي استضيف فيه سيد الأنبياء الطبقات العليا لو اقتربت أنمل لاحترق ولم أجرب. هذا المعراج كم هو عظيم، ولأي عظيم؟ وهو سيد الأنبياء من الخلائق، أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله سادات الخلق. اللهم صل على محمد وآله. هذه الشهادة موجودة، وأن عليا أمير المؤمنين كذا موجودة في زيارة الهادي الغديرية لجدي أمير المؤمنين. خب، فمن سيد الأنبياء أعظم الخلائق، المعراج بعد أعظم استضافة وكذا وعروج. لاحظوا روايات المعراج عن كلها روايات المعراج من طريق الفريقين، بداية حركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعراج تبدأ تدخل المشاغبات، تقطع الطريق عن النبي. طبعا ديك مشاغبات ما هو أشد شريا من الجن، هسه ما أريد أذكره.
أحدها الدنيا مو
شيء. نعم، أشد شرية من الجن. المقصود شوف، هذا الارتباط بعالم الملكوت من دون وحي إلهي، هذا أيضا أحد نتائج للضوابط الثلاث، الموازنة بين المادة والغيب. أن الموازنة بين المادة والغيب مو بالرياضات الصينية ولا بالرياضات الهندية ولا اليابانية ولا الكونفوشية ولا الكونفو ولا اليوغا والبوغا والتشوغا، أبدا لا. الموازنة بقالب وحياني، ولا بعارف يعطيني ورد وختم وختمات إلا أن تندرج في العمومات. تندرج في العمومات الواردة في الفقه. أدعوني أستجب لكم، على عموم الدعاء. هل الدعاء مشروع أو مشروع؟ ما له معنى بعد. إذا الدعاء بشيء مباح بحمد الله وثناء أو ذكر أو عبادة، تسأل هذا الدعاء مشروع؟ يعني شنو؟ أدعية شهر رمضان ثابتة ولا مثابتة؟ عجيب هذا السؤال، سؤال يعني فيه ما فيه. من لماذا؟ لأن عموم الدعاء أصل دستوري في الوحي، تضرع إلى الله وكذا. هذا مضاف إلى أن هذه الأدعية في شهر رمضان وغيرها الأدعية تراث الأدعية في تراث أهل البيت، تعاطاه أعظم العلماء جيلا بعد جيل، قرنا بعد قرن، طودا بعد طود، وسجدوا لهذه الآية واعتبروها أنها آيات معجزة. تحكي السند شنو؟ طريق منه، رواة منه، هاي فوق مش حد الراوي يجي عقله يجيب القواعد. أكبر رواة مش حد، يعني مش حد بالدارج، يعني ليس باستطاعته بالدارج يقول مش حد يعني فن مش حد، يعني مو باستطاعته أصلاً. أصلاً هذه الأدعية فوق فوق أدمغة كل البشر، أي دماغ هذا يتحمل؟ هذه الأدعية عبارة عن معاجز يا ابن المعجزات الموجودة، موجودة ولا لا؟ وصفة دعاء النسين، دعاء النسبة، منظومة عقائد شفينا اليوم كان مستحب اليوم بكرة مستحب قراءة دعاء الندبة يا ابن المعجزات الموجودة، معجزة موجودة ماثلة، أي البراهين الواضحة، قواعد العلم، هذه قواعد علم، هذه التراث معجز. نعم يريد تخصص واحد يفهمنا شلون تعلم هذا الدعاء ومعجز. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن الأدعية هذه أصلا تتكلم عن ماذا؟ درجة اعتبار زرار عين، درجة إعجاز الدعاء عين، درجة اعتبار أبان بن تغلب عين، درجة اعتبار حسن بن محبوب عين، ابن أبي عمر عين، هو درجة اعتبار مضمون هذا الدعاء، درجة اعتبار كل الفقهاء عين، درجة اعتبار هذا وين؟ الناس ناووك أيها المضمون المعجز، بمن أسه ما نقول بمن ناووك، بمن موالوك الناس، العبارة لازم تصير هكذا، الناس ناووك أيها المضمون المعجز بمن والوك، وأشهد أن من عدل بك من فرض الله عليه طاعتك في ضلال. أنت شلون تجعل علم المعصوم مساوي في إعجازها، مساوي للعلماء أتباع المعصوم؟ الناس ناووك سموه بمن ناووك، بمن والوك، وأن العادل بك يعني يعدل بك يساويك، وأن العادل بك من فرض الله عليه طاعتك، المعصوم فرض الله طاعته على حتى الموالين، فكيف أعدله أعدله بهم في درجة اعتبار؟ هو يستمد اعتبارا من هؤلاء، حاشاه الوحي فوق ذلك، حاشاه. نعم، إذ من درجة الإعجاز فيه. فالمقصود هذا المطلب، وهو لاحظ أرجع إلى الضابط لا أنساها، الزبدة للضابط، أحد نتائج الزبدة للضابط بالثلاثة اللي احنا فيها، وبعد ما ندخل فيها بغوص، أن أي رياضة روحية، توصية من أئمة كثيرة، أي رواية رياضة روحية ما تشملها العمومات التشريعية الوحيانية، حذاري حذاري. الله يرحم الشيخ بجت، أنا سألت مرة عن الأذكار، لا أجاب بجواب فقهي وكلامه صحيح، قال خو عموم الأدعية عموم الأذكار يشمل كل الذكر كله، قلت هكذا ما يحتاج إلى بعد تشريع خاص وراء. نعم لا سمح الله ما يندرج في العموم الدعاء، عموم ذكر الله، عموم ثناء الله، عموم تكبير الله، عموم تعظيم الله، هذا فيه أوقف، إذا هذا مو تشريع يعني، عبادة هندوسية، عبادة سيخية، عبادة صينية، شكرات تسمون شكر لو ملح، شكرات شنو شكرات؟ شكرات طبعا في ولاية من الولايات في الهند يسمون جوغرات، شكرات شنو شكرات؟ شكر الشكر هذا الحلاء بس في الواحد، غيره يروح إلى قضايا إبليسية. شكرات شنو شكرات؟ شكرات وجكرات. كل رياضة رحمة الله أحد علمائنا المجتهدين في الفقه والأصول والتفسير، مجتهد في جل العلوم الدينية رحمة الله عليه، يقول هو راح يعني طلع حتى على كل أغلب الرياضات. بأي مسوق هذا بحث آخر، بس هو طلع حتى على الرياضات. لذلك هو في قضايا الملكوت جدا كان متضلع رحمة الله عليه، لكنه متضلع في العلوم الدينية بشكل باهر أيما كان. وعنده يعني ما من دي رياضة من الرياضات مو انه يسوقها، ها، من باب يريد ضلالها، ها، من باب ذكر قضايا حتى الشعبدة حتى كذا فلان رياضات صوفية الهين رياضات كذا كذا من باب الطلاع. تضل عجيب. وكان ممن يتشرف كثيرا باتفاق مراجع عصره إليه رحمة الله عليه. هم كان متضلع جدا. على أي تقدير أرجع إلى هذا المبحث، أي عبادة روحية، لاحظ، أي وغول في الروح في الجانب المعنوي ما تضبط قوالب وحيانية فقهية فقه شرعي، هذا عليه علامة استفهام وخطر. للموازنة بين النزعة الروحية المعنوية والنزعة الإنسان متعطش والنزعة المادية، ضروري هنا قول بقوانين شرعية. من شرع هذا؟ سنة الله، سنة النبي، وسنة أهل البيت. ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لابد أن ينضبط تحت المقررات الشرعية شرع محمد صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لابد ينضبطها القوالب، ما ينضبط تيه وانحراف وانزلاق.
موازنة بين الروحية والمادية،
نعم، نزع الروحية والمادية
بين الوحي والروحية،
ونفس الكلام قد مر بنا. لأن دي الضوابط الثلاث، وجوه ثلاثة متقاربة، قراءة معرفة أصول الدين بين المادة والغيب، النزعة الروحية والنزعة المادية أو الصوفية أو كذا، وأيضا عملية الميزانية والحجية بين الغيب والشهادة. ما هو ثلاث قوالب ضوابط متقاربة ولها أمثلة عديدة نستعرضها مثال مثال، لأن محل ابتلاء عصري، محل ابتلاء عصري قديم وحديث
بين الروحية والوحي ما
في. فإذا بين النزعة الروحية والنزعة النزعة المادية الموازنة الوحيانية بينها، هي موازنة وحيانية. ما هي الموازنة الوحيانية بين النزعة الروحية والنزعة المادية؟ الموازنة الوحيانية بينها ها أن تنضبط بالقوانين الشرعية. البعض يريد أن يقرأ من الفقه ومن الشريعة أنها معاملات أموال، قضاء اجتماعي وسياسي، وأنه بعد مرتبط بالمواد الحسية، وكان الله غفور رحيم. من قال لك الفقه هذا؟ من قال لك الشريعة هذا؟ أين جوانب الروح إذا؟ أنت لاحظ الآن كل وسائل الشيعة كتاب عظيم من أوله إلى آخره، صاحب الوسائل كتاب الصلاة منظومة برامج روحية عملاقة عظيمة، أجلكم الله، آداب الخلاء، آداب الخلاء، حاط مو من عندك وصحبة سهل، من الوحي، من الثقلين، حاط فيه برامج روحية. يا الله يا صاحب، مو صاحبة سهل، يا الله يا شريعة، حتى أجل لكم روح في الخلاء برامج روحية. إيه برامج روحية وعيانية. يا موسى اذكرني على كل حال. حتى قال في مواضع أجله أن أذكرك، قال لا اذكرني في ذلك، يعني على الخلاء وعيانية هناك حتى تذكر الله. إيه مو بس آداب، مو جنبة آداب، آداب أتكيتات ديكورات بدنية لا، أو مجاملات نفسانية لا، غوص روحي، غوص روحي. إيه هاي بعد اللي يقدر يولف كأنك هذا صعب. ذكرت لكم قصة أحد السادة، قال أردت أسوي غوص روحي في العمليات الليلية، يقول لا أصلا فشلت عندي كل شيء، فشل دستور توليفة مو سهل، هي فشل أصلا جمل، يقول جمل أصلا جمل، خلني أتركها القضايا ما أعرف أولف بينهم. طبعا عندنا في الروايات أنه من قرأ القرآن على تلك الحال مكروه شبه الحرام في ذاك الحال عملية الليلية. سذكر الله بحد آخر القرآن لا. ألا يخشى أن تنزل عليهم نار تحرقهما؟ أي قراءة القرآن أي بعض العبادات لا ما تجيبها بكل مكان.
تسمية
أي لا سموه التسمية شيخ أعظم بالتسمية وأعظم والبسمل. لا المقصود أنت افتح أي باب من أبواب الوسائل ستجد برامج روحية غوصية في الروح إلى الأعمق، بس ما حد جاي يشتغل بيها، ما حد كذا. مو نفكر الوسائل الباب الروحي فيه أبواب جهاد النفس، لا كما قد يتخيل من وصية الشيخ باجد، لا الوسائل من أوله إلى آخره كلها برامج روحية غوصية إلى العمق إلى النخاع.
هي الصلاة عروج بعد
الصلاة تحدث بها وأعظم بها وأعظم، لا أقصد حتى كل البرامج البيع، شوفوا البيع في آداب برامج روحية معنوية. السوق متى تدخل له ومتى لا تدخل له ومتى كذا كذا وكذا، شلون تتعامل شلون تتعاطى نفس السوق حتى كعالم المال، الأدب الأكل السفرة جاي تأكل يقول لك ترى في جن وفي ملائكة، أدري أنا قاعد أعيش ما وراء الغيب ما وراء المادة، هي عيشني الشرع. إذا تبسملت تباعدت الشياطين والجن، أتت الملائكة، إذا كذا إذا بسملت إذا ذكرت الله الطعام تأتيه البركة، ولما أنت لا تراه تصير نكهة غير. شفت هاي طعام مادي، ها القوة البهيمية الهاضمة، يعطيك لك برنامج روحي فيه، برنامج روحي غائص. الجلد الجزء الثالث من كتاب فروع الكافي، لاحظوا تجهيز الأموات مليء بفيديوهات من البرزخ، أسرار من البرزخ عجيبة غريبة، أسرار من طبقات روح وبدن الإنسان عجيبة غريبة. هو الجزء الثالث في الكافي، كتاب الكافي فروع لو معارف عيني ممزوجة، الوحي طبيعة هذا يمزج لك بشكل نظمي منظومي بين الغيب والمادة متوازن، طبيعة الغيب هكذا الوسائل. مرارا كرارا مر الحديث مع الأخوان كتب الأربعة كتب فروع، لا يا أخي هم اشتبه شنو كتب فروع؟ أخطر معارف أهل البيت موجودة في الكتب الأربعة. بعض الذي يتحسس من عظيم مقامات أهل البيت كلها موجودة في الكتب الأربعة، دعنك بعد بقية كتب الطوسي وكتب الصدوق رحمة الله عليه وكتب الراوندي وكتب الكثير من مؤلفات زعماء علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم، هي نفس الكتب الأربعة كل المعارف عجيبة غريبة فيها نفس الكتب الأربعة. التهذيب الاستبصار الكافي من لا يحضر الفقيه. لما هو هاي النكتة؟ إن طبيعة الوحي وازن بين البعد المعنوي والبعد المادي، ما يخلي مادي بحر بمفرده. أحد تلاميذ السيد الخوئي رحمة الله عليهما التقيت به من قدماء تلاميذ السيد الخوئي، وربما حضر عند السيد الخوئي 25 سنة، وكان ذو بعد وباع. هو أهم تتلمذ على يد الميزاع القاضي وغير ميزاع، ربما عند 40 تتلمذ على يد 40 من أوتاد المعنى في النجف الأشرف آنذاك، ولا انتشروا في إيران وفي من النجف. المهم شخصية ذو باع وتضلع في الفقه والأصول والأحاديث وفي المعنى. دعي هذه الشخصية العلمية دعي إلى مؤتمر لنهج البلاغة. هو لأنه كان كاتب أيضا ذو قلم بديع وكذا فلان، كتابات ممتعة حول معارف أهل البيت عليهم السلام، واستفدت أنا منه الكثير من التجارب. على أي حال، وكان يخصه السيد الخوئي بملف البعد الروحي لأن يدري به صاحب هذا المجال، فكان ينفتح على السيد الخوئي رحمة الله في المجال. عند بعض الملفات الروحية السيد الخوئي ما كان يبثها لسائر تلاميذه إلا لمن لدي باع في المجال. طبعا هذا مرارا نقلنا عن السيد الخوئي كان يرى أن السيد أحمد الكربلائي النجفي الطهراني الفقيه اللي كان ربما يعتبر أستاذ ميزاع القاضي وكان على المرحوم الكومباني أستاذ السيد خوي منفتح على السيد أحمد كثير. أنا شفت رسائل بين الشيخ محمد حسين الصواني كومباني وهذا السيد أحمد الكربلائي النجفي الطهراني فقيه من الفقهاء. السيد خوي كان يميل إليه هذا السيد أحمد أكثر من ميزاع القاضي. لماذا؟ يقول لأن مستواه في العلوم الدينية فقيه أعلى من ميزاع القاضي. يعني كان مستواه في العلوم الدينية مجتهد وليس فقيه، المجتهد دون الفقيه. فكان السيد خوي رحمة الله عليه أميل إلى هذا السيد سيد أحمد حتى أستاذ الكومباني. على أي تقدير، هذا التلميذ للسيد الخوي الأدعي استفدنا من المحضرة كثير، دعي وكان على كل عند نتاجات في أحاديث أهل البيت شيء كثير. دعي إلى أحد المؤتمرات في نهج البلاغة، الكثير منظمين أسماء لا معاسة ما لدي جيب اسمهم، نهج البلاغة الاقتصادي، نهج البلاغة الاجتماعي، نهج البلاغة العسكري الأمني، هذا أبحاثهم دسمة أي صنف تصنيفات كلش مهمة. جت نوبة الكلمة إليه أيام المؤتمر اللي عقد نهج البلاغة، قال نهج البلاغة أعظم من هالتصنيف اللي أنتم أبديتموه وإن كان مفيد ونافع، ولكن نهج البلاغة كالقرآن أعظم من هذا التبويب والتصنيف. فالكل انشد بوجوم إليه، شنو في ذلك؟ قال نهج البلاغة صنف الوحي كالقرآن بعد القرآن، طبيعة الوحي منظومة كاملة من معارف من فروع من أبواب عديدة يعطيك إياها في فقرة واحدة، طبيعة الوحي هذا. طبعا هذا الكلام اللي هو أبداه في ذلك المؤتمر يعني انشد ليه كثير من أصحاب التضلع، وفعلا طرح لطيف. تشوف القرآن في آية واحدة يذكر لك فرع فقهي فرع معرفي كلامي أخلاقي، ف في آية واحدة منظومة كاملة.
تأويل ظاهرة.
لا، ظاهر القرآن، ألفاظ القرآن. يجيب الإرث مثلا كذا كذا، بعدين يقول والله سميع عليم. أسماء إلهية، شو ربط أسماء إلهية غيب، شو ربطها بالإرث مثلا؟ احنا ما جينا نلتفت، هي منظومة واحدة. فطبيعة الوحي هو منظومة. يخطئ من يظن أن الوحي أحادي البعد، ثنائي البعد. لا، الوحي طبيعته منظومي الأبعاد. هذا كلام صحيح. طبعا المعصوم يستطيع، يقدر عليه، غيرها من العلماء يقدرون. لذلك انت تلاحظ في الوسائل هذا الكتاب العظيم، البحار هذا الكتاب العظيم، مستدرك النوري، غير من دورات والموسوعات تراث الوحي، تلاحظها هي اسمها فروع لكن آداب، هي لكن عقائد، هي منظومة أخلاق، منظومة رياضات روحية، أبعاد عديدة فيها. المعصوم قاعد يتكلم يجيب السائل عن فرع فقهي يشد برباط برهاني كوني تكويني متناسق مع أعلى مباحث المعارف، مرتبط يبينه. سو قد المعصوم مو بالضرورة هدف السائل والمخاطب، هدف الأجيال التي ستأتي بعد تستطيع أن تنهل من هذا أكثر، بس المقصود هذا المطلب، وأنه أن طبيعة الوحي هو منظومي. طبيعة الوحي منظومي. أنت جرب علميا بحثيا، جرب مبحث معقد في المعارف، في الإمامة، في المعاد، في النبوة، في الأديان، في التوحيد، انظر كتب الأربعة متعرضة إليه، صدقني ستجد متعرضة إليه، إما في الأدية، في الزيارات، في الآداب، بمناسبة مناسبة طبعا الطواطية التكوينية متعرض لنفس ذلك المبحث بأعظم ما يمكن. مر بنا قبل ليالي إذا تذكرون أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء انطلق من مبحث التوسل، شرح الإمامة بطابع عملياتي، الشيخ جعفر كاشف في كتابه منهج الرشاد، باب اللواذ بهم، باب التوجه بهم، باب التوسل بهم، باب الاستغاثة بهم، ثمان أبواب تعرض بهالمناسبة. يعني شنو استغاث بغير الله؟ شوف شوف جرك هذا المبحث الفروع إلى أين؟ مبحث توحيدي، مبحث ولائي. ومر بنا أنه عالج أمر عجز عنه كثير من عرفاء الشيعة، الشيخ جعفر في كتابه، لا أقولها تعصبا، لا، حقيقة عالج بكل رشاقة عقلية ذوقية شفافة لطيفة من اللطائف، لغة اللطائف، لغة الإشارات، الشيخ جعفر كشطر، مع أنه معروف بعنتريته في الفقه. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن طبيعة المنظومة الوحيانية هي طبيعة هذه. مر بنا قبل لعل الجلسة السابقة ولا قبلها أن كل باب فقه يمكن أن تقرأ العقائد بلغة قانونية، يمكن أن تقرأ العقائد بلغة أخلاقية. عجيب، هنا كل العقائد تقرأ بلغة أخلاقية يفهمها عموم البشر، يعني اللغة الأخلاقية كل بشر يفهمها، كل بشر يفهمها. يمكن أن تقرأ العقائد بلغة أخلاقية. الدعاء هو شنو؟ الدعاء قراءة العقائد الصعبة المعضلة بلغة روحية، بروحة مشاعر روحية أخلاقية، نفس الدعاء. فالمقصود هذا المطلب أن طبيعة الوحي طبيعة منظومية. نرجع، هاي طبعا هذه نفسها قاعدة مهمة من ضوابط الموازنة بين الغيب والمادة، أن طبيعة بيانات الوحي، خطاب الوحي، أطر الوحي طبيعة هذه منظوميا. ما تستطيع أن تشوف رواية ولا آية المنظومة كاملة ولو بشكل مصغر غير موجودة فيها، وهذه من عظمة الوحي. طبعا هذه نفسها ضابطة مهمة وقاعدة مهمة، لكن نرجع إلى الضابطة اللي كنا فيها، أن العبادة أن العبادة عفوا الرياضة الروحية والمعنوية إن لم تضبط بقوالب التشريع تصير فيها خطورة، تصير فيها نوع من الغوص والانغماس والعياذ بالله في عوالم الجن والشياطين والكهانة وما شابه ذلك. الرياضة الروحية ليست بالأمر السهل، خطبها خطير، والإنسان متعطش إليها إلى عبد عاد، كما متعطش إلى المادة والبدن والمعيشة البدنية، متعطش للمعيشة الروحية، للطيران الروحي، للعروج الروحي، للتلألؤ الأنواري. ما بطبيعة بشر شلون يتعطش للماي الأكل؟ هو الروح عم تتعطش لعالمها، كما يقول يومي أنتم أبناء الآخرة، منها أتيتم وإليها تعودون. شيء تمامي، ما تلبي حاجيات الروح تتمرد عليك الروح، تسبب لك انتحار، تسبب لك اضطرابات. الروح لها كما أن البدن إذا ما تعالجه اضطرب لك البدن. فالمقصود هذا المطلب، وهو إذن أحد الموازنات الضرورية جدا بين الماء النزعة الروحية المعنوية مع النزعة المادية، أن تكون هناك رياضات روحية، لكن بشرط أن تكون موزونة من بصبغة من مبصومة ببصمة صبغة وحيانية. هذا ضروري جدا، وإلا ولو تندرج تحت عموم من العمومات. طبعا احنا لسنا مع الوهابية او من تأثر او شاكل منهج الوهابية من حيث لا يشعر في بعض الأبواب، اي شيء بدعة، لا مو كل شيء بدعة، البدعة او انه اي طريق ضلال وكذا، لا يا اخي، اذا لم تندرج في العمومات حين نصير بدعة، تصير ضلالة، تصير وكل ضلالة الى النار والمجر. أما إذا كانت هناك عمومان، لا بد من عمومان. إذن هناك توازن. من الأمور التي تذكر لطيفة، هذا كثير من الباحثين ذكروها، الباحثين لهم يمشون على طريق الموازنة. أنا لاحظ لازلنا في المثال استثمار هذه الليلة، أمثلة كثيرة ابتلائية عصرية يجب أن نخوض فيها إن شاء الله. هي ما هي الفرق بين لغة الفقه عند الفقهاء ولغة الفقه عند المعصوم سبحانه أو القرآن؟ ما هي الفرق؟ الفرق هذا، لغة الفقه الفروع عند المعصوم عند القرآن منظومة متكاملة، فيها وعظ، فيها روح، فيها نفس تدفع المكلف إلى العمل والامتثال، بينما لغة متأخري يعني اللغة قانونية تصير جافة. شكر الله سعيهم، بس الفارق شو بين لغة الوحي ولغة غير المعصوم وغير المعصوم؟ إذا صار لغة قانونية جافة كأنما روح ما موجود فيها. سمو قصة إن هذا الأسلوب خروج عن الجادة، لا، فرق بين لغة المعصوم مع لغة الوحي مع لغة غير الوحي. لغة الوحي طبيعة ذات روح نفس جامعة مانعة منظومية تزج تدفع بالإنسان إلى الامتثال والطاعة، تجذب جذاب. أما إذا قانون جاف بحث، شوف الإنسان ما يدفع عليها، مثل بأنك أنما يعني خطوط حمراء وكفى. لا، لذلك أسلوب المرشدين الخطباء أئمة الجماعة كذا ضروري تنفس حكم فقهي، بدل ما تذكر عبارة الفقهاء فقط، لا لا تقتصر على عبارة الفقهاء، جيب روح الوحي الرواية والآية، تشوف التأثير على الناس أكثر في اندفاعهم لامتثال أحكام الفروع. سبحان الله، هاي طبعا مو كلامي، ها كلام الأكابر، هم الأكابر نظروا هذا الشيء من العلماء. طبيعة لغة القرآن ولغة الروايات، لغة الوحي، هي طبيعة منظومية فيها روح ونفس وموج روحي جذاب، ما تتعاطى مع الأشياء بشكل جاف أجوف جوفاء، لا تبينها. شوف خطوتك هذه الفقهية البدنية تجر إلى البرزخ، تجر إلى الآخرة، تجر إلى عوالم أخرى، دير بالك. شوف تربطك بين ربط العوالم مع بعضها المعنى، هذا خبح تفاعل الإنسان أكثر، يصير مشاعري معها. خلال يقول له محظور واجب لابد، ها صرامة اي كذا عسكرتاريا، ما يتفاعل. شنو عند عسكرية؟ شوف تعبير القرآن، يزكيهم ويعلم. شوف هاي حالة الجانب التربوي في الوحي. لذلك حال كثير من الكبار، كثير كثير من الكبار من الأعلام الفقهاء رحمة الله عليه، سمعنا منهم أنهم يوصون عندما المبلغ المرشد الخطيب الكاتب يريد يبين حكم شرعي، أولا يتبرك بنور لغة الوحي من القرآن والروايات، لأن فيها نفس، فيها منظومة كاملة. بعد ذلك أيضا يذكر، أو إذا ذكر لابد يقرن معه لغة الوحي. لماذا؟ لأن اللغة حية حيوية، موازنة فيها بين البعد الروحي والجسد. ضروري تجيب، ما يخالف قوالب فتاوى الفقهاء، لكن اربطها عشان تصير حية حيوية، ما تصير جامدة جوفاء. غذاء مجمد تاكله وتسخنه، لازم تسخن، ما تقدر تاكل مجمد، مجمد احد ياكل مجمد يؤدي البطن، الهاضمة تهضمها، بخلاف اذا كان ساخن في حيوية حين لا يدفع الانسانية اكثر. المقصود على يتحال، اذا هذا نخلص وننتهي أو نستخلص هذه الجلسة بهذه النقطة ضرورية ومهمة أوصى بها الكبار من الأعلام، وهي أن أي عبادة روحية يجب أن تتأطر، تتقولب، تتهيكل، تتقولب، تتشرعا بلابد بعموم شرعي. مو تقول لي أمر خاص، إحنا مو وهابية، أمر خاص تقول لي منهجهم في الاستدلال، لا أمر عام مين؟ لا أنا ما أريد أمر عام، أريد أمر خاص، الدنيا العام ما أريده. كيفك تريد الدنيا عامة دنيا خاصة؟ ويحك إياك، المهم تشري. إذا صار صصص الصص بحث آخر قبل أن يخصص هو العموم وأخذه. أما أني أريد أمر خاص، أنت أخباري قشري، هم الأخبارية مو هذا، هي حشوية، لا هم لا محققين أخبارين هكذا ولا محققين أصوليين، حشوية الأصوليين وحشوية الإخباريين، هاي منهجهم، حشوية الفريقين، هاي قشرية الفريقين، هاي أمر خاص. من قال لك أن التشريع مسنود أو مرهوم بأمر خاص؟ أمر عام أصل، أمر عام أصل دستوري، الأمر الخاص أمر انبثاقي ذيولي، تشريع ذيلي. أمر العام هو المدار، هو الأمر الخاص.
المقصود بالتوقيفية شيخ،
هو التوقيفية بالتشريع العام أو الخاص. إن لم يرجع نسب التشريع الخاص إلى العام فليس بتوقيفي ولا شرعي. شرعية الأمر الخاص برجوعه إلى الأمر العام بموافقته لأصول المذهب، قواعد المذهب العامة مو الخاصة الباصة الناصة أبدا. هذا منهج حشوي ولو سمي أصولي. شوف المعقل حلي ابن بجدتها من فرع فرع يقول هذا موافق لقواعد وصول المذهب. يا محقق بطل من العمومات، ما شو ما يبطل، ما يكترث بالخصوصات إلا بأن يزنها بعيار أكبر منها وهو العمومات. تقول لا عمومات موجودة، قال لا لا أنا أريدها من خاص. ويحك أيها البصير أو لا بصير الأمور الدستورية. فالمقصود إذن الضابطة في النزعة الروحية المعنوية موازنة مع النزعة المالية أن تصطبغ بضابطة عامة تشريعية ولو عامة، ما يحتاج خاصة. أصل خاص لا هوية له إلا بالعام، أما لا عام ولا خاص أي هذا خطر، يكون فيه انزلاق معنوي روحي. وهناك أمثلة قديمة وحديثة عصرية محل ابتلاء نتعاطاها مع الضوابط الثلاث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.